ترك الجزم به تورعا واحتياطا. وهذا ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الطيب أقام عندها سبعا أخرجاه. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو قلت لم أكذب. لا نرتضي هذا الجواب في الحقيقة. ما تورع أنس وعنده شبهة، هل هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله؟ لا يمكن أن نقبل هذا. وقد ولم يتورع في آلاف من الأحاديث التي جاءت عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إلى آخره ورأيته يتوضأ كذا وكذا، لماذا لم يتورع هناك؟ نحن نقول إنما لم يعبر بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مرادف، لأنه يساوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعبير وذاك تعبير وكلاهما مساويان في إعطاء المانع لرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن نقول إنه جزم أو ترك الجزم به تورعا واحتياطا، معناه أنه أي حديث لا بد أن يتورع فيه، أو معناه أن عنده شك، أن عنده شكا في صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الأمر هكذا. لو كان الأمر هكذا لما قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو قلابة صاحبه يفهم أن هذا يساوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نرتضي هذا الجواب ونقول إنهم تركوا الجزم في مثل هذا تورعا احتياطا. لا، إنما تركوا الجزم، تركوا هذا التعبير لأنه يساوي ذاك التعبير تماما إن شاء الله. نعم. كيف يعني؟ لا، ليس بلازم. يعني من السنة أي هو آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعبير نجد في الصحابة، كان آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار، ما هو كذا؟ فهذا له ما يعني حكم آخر، وهذه مسألة أخرى. إنما مسألة ليس معنى من السنة أنه آخر الأمرين وأول الأمرين كان كذا وكذا. لو ذهبنا نبحث هذه المسألة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كم تزوج من البكر على الطيبات؟
واحدة.
ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا إلا
عائشة
رضي الله عنها. فأنس رضي الله عنه ربما يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، يعني لما بنى بعائشة مكث عندها سبعة أيام. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الممكن أن جاءت المسألة والناس كانوا مبتلين بهذا وكانوا يتزوجون البكر على الطيب والطيب على البكر إلى آخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وشرع النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فلا يعني يذهب الظن أنه كان يشك أن هذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس من شرع النبي صلى الله عليه وسلم والتشريعه. لا، إنما هذا التعبير يساوي ذاك التعبير بس، يعني لا يختلف الحكم سواء قال بكذا أو بكذا. ليس معناه أنه تورعا لأنه كان يخشى أنه لم يكن قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قاله. نعم. قلت وخصص بعضهم الخلاف بغير التصديق. لو قلت لم أكذب لأن قوله من السنة هذا معناه، انظروا من السنة هذا معناه أنه مرفوع، يعني كأنه يقول لو قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله كما قلت من السنة كذا، كما إذا قلت من السنة كذا فكما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله. لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أو لا، لماذا التزم أبو قلابة بقوله أنس؟ لماذا لم يقل لو شئت لقلت رفعه؟ لماذا لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو قلابة؟ قال أبو قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج الإنسان البكر لا أكره. لماذا لم يقل؟ لماذا؟ لأنهم كانوا يلتزمون خاصة في زمن الصحابة الالتزام والتمسك بما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اللفظ المبارك أو بما صدر عن الصحابة. فالتابعون ما كانوا يعدلون، الرواية بالمعنى جائز لكنهم ما كانوا يعدلون إلا أن يتمسكوا باللفظ الصادر عن الصحابي، هكذا سمع وهكذا روى. نعم. قلت ويؤيد الوقف في غيره، في غيره يعني في غير النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول في غير النبي صلى الله عليه وسلم يكون موقوفا في غير النبي صلى الله عليه وسلم. ما أخرج المصنف ما أخرج ابن أبي شيبة في المصنف أن حنظلة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك يقول كان يؤمر بالسوط فيقطع ثمرته، يعني عند الجلد بالسوط كان يقطع ثمرته، ثمرة الصوت، لسان الصوت، ذهابة الصوت، كلها واحد، يعني آخره الذي يكون مفصولا ومعقودا، فإذا قتل وعقد فهذا يحرق أكثر، لكنهم لما كانوا يريدون الجلد فما كانوا يجلدون جلدا غير رحيم، يعني فيه شيء من الرحمة يجلدون، لكنهم يراعون جانب الشفقة على المجلود، فكان يقطع ثمرته ثم يدق بين الحجرين حتى يكون مثل الخيوط أو مثل حدبة ثوب هذا، نعم، فيكون ثم يدق بين حجرين ثم يضرب به. فقلت لأنس في زمان من كان هذا؟ قال في زمان عمر بن الخطاب. قال كان يؤمر بالصوت، في زمان من كان؟ في زمان عمر بن الخطاب. فيقول هذا النوع من الفعل دل على أن الصحابي يقول كان يؤمر الناس كذا وكانوا يؤمروا كذا، معناه أنه قد يكون من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون من أمر عمر بن الخطاب. فإن صرح الصحابي بالأمر كقوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خلاف فيه إلا ما حكي عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه، وهذا ضعيف بل باطل، لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق، يعني الصحابي إذا أطلق هذا القول فلا بد أن يحيط بهذا الملابسات أو القرائن التي تدل على أنه بدون سؤال، لو لم يسأل في زمان من كان هذا، لو لم يسأل فلا بد أن كان هذا معروفا لديهم أن هذا يحكي عن زمن الصحابة، لأنهم لما لم يجدوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاتفاق جعل التابعي يسأل في زمان من كان هذا، هل في زمان عمر أم في زمان أبي بكر أم في زمان عثمان أم زمان من. وأنس رضي الله عنه بقي طويلا وتوفي رحمه الله ورضي الله عنه قريبا من 100 سنة من عمره، فبذلك في الحقيقة يكون ممتدا إلى وقت طويل جدا، يعني يكون احتمالا يكون في زمن أي أحد من هؤلاء الخلفاء، فكانت القرينة تدل على هذا. أما إذا كان الصحابة الأقدمون يقولون فالقرينة كأنها تصرخ لأنه لا يراد إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. قال البلقيني، بلقيني الراجع فيه البلقيني هكذا قال، بلقين هذه قرية من قرى مصر، وحكم قوله من السنة قول ابن عباس في المتعة سنة أبي القاسم، وقول عمرو بن العاص في عدة أم الولد لا تلبسوا علينا عدة لا تلبسوا علينا سنة نبينا، رواه أبو داود. ما تمامه ماذا؟ لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد عدة الحرة أو عدة الأمة، عدة أم الولد عدة الأمة، أو عدة أم الولد أربعة، عدة أم الولد ثلاثة أشهر، فهنا لا تلبسوا علينا سنة نبينا، فما دام في الحقيقة يعني نسب إلى سنة نبينا ما يدخل فيه البحث، فحكم قولي من السنة قول ابن عباس سنة أبي القاسم هذا ما يحتاج أن يذكر البلقيني أو غيره رحمة الله عليهم، لأن هذا لا خلاف فيه أنه قال سنة أبي القاسم أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقول عمر في المسح أصبت السنة هذا ينبغي أن يكون دليلا يقصد به عمر رضي الله عنه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. صح الدارقطني في سننه قال وبعضها أقرب من بعض، ماذا يقصد بهذا؟ يعني بعض هذه الألفاظ إذا قال أصبت السنة أو إذا قال سنة من السنة كذا فبعضها أوضح من بعض. أصبت السنة كأنه لا يقصدون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يأتي أحد يقول لا، من الممكن أن يأتي أن يقصد بالسنة المشروع، الأمر المشروع، لأنه سنة بمعنى السنة أبي بكر سنة عمر كله لكنه قال بعضهم أن بعض هذه الألفاظ أقرب من بعض في كونها سنة للرفع سنة أبي القاسم ويليها سنة نبينا ويلي ذلك أثبت السنة. سنة أبي القاسم ويليها سنة نبينا كلاهما واحد الظاهر ما يفرق أو ما ليس بينهما فرق، لكن أثبت السنة قد يكون أظهر من الأول لا شك فيه. وأما سنة أبي القاسم وقوله يليها سنة نبينا هذا ليس بواضح، بل كلاهما في مستوى واحد وفي عداد واحد، ولا فرق بين قوله الضمير يرجع لمن أي الصحابي، لا فرق بين قول الصحابي ما تقدم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده. إذا قال من السنة كذا كنا نؤمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول كنا نؤمر كذا، لا فرق بين الصيغتين، فكلاهما يدل على أو كلتاهما تدل على كونه مرفوعا. أما إذا قال التابع أما إذا قال ذلك لا شك أن هذا إذا صرح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أوضح وأوضح، لا يقبل خلاف ولا يقبل قولا آخر. أما إذا قال التابعي ذلك أي كانوا يفعلون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كانوا يفعلون، فينبغي أن يكون الفرق. فجزم ابن الصباغ في العدة أنه مرسل. نعم، إذا قال التابعي سيد المسيب كانوا يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعين الصحابي، فهنا هل يكون هذا مرفوعا أم موقوفا أم موصولا أم مرسلا؟ مرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة إذا قال من السنة كذا، إذا قال التابع من السنة كذا فهنا أنه مرسل، لأنه لم يذكر الصحابة. لكن إذا قال كانوا يفعلون في عهد رسول سيد المسيب نافع سالم قالوا يعني من السنة كذا أو كان الصحابة يفعلون كذا، فهذا مرفوع متصل لأنه ذكر الصحابة والصحابة كلهم عدول، إبهامهم لا يضر. لكن إذا قال من السنة كذا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل كذا، لم يذكر من الذي روى له، فهذا يكون مرسلا مرفوعا. وحكى فيه وحكي فيه إذا قال ابن المسيب وجهين هل يكون حجة أو لا؟ أي تابعين إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون حجة في الحقيقة، يبقى في عداد المرسل، إلا إذا ثبت أن هذا المرسل قد أصل في المعلق ضعيف. لكن إذا أصل المعلق فيكون على ما ثبت وصله بإسناد سيء وبإسناد ضعيف، فمثل هذا إذا قال المسيب أو قال غيره قول عام قالوا أحاديث أو مراسيل ابن المسيب فيها إلا كذا وكذا، في الحقيقة هذا القول بعمومه ما قبلوه، مثل ما قالوا فلان ثقة إذا قالوا حدثني الثقة بالعموم، فبذلك يبحثون ويحكمون عليه بالإرسال حتى يجدوا إيصاله. نعم، كذا قوله من وللغزالي فيه احتمال، له في الوصول كتاب المختصة، ففيه قال فيه احتمالان بلا ترجيح، هل يكون موقوفا أو مرفوعا مرسلا؟ إذا نسب إلى الصحابة أنهم كانوا يقولون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا موصول لا ينبغي أن يشك فيه ولا يضر إبهام الصحابة. أما إذا قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا بدون نسبة إلى الصحابة، فهذا يكون مرسلا. كذا قوله من السنة، إذا قال التابعي من السنة فيه وجهان حكاهما المصنف في شرح مسلم صحيح، قد يقصد التابعي أنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يقصد أنه من إجماع الصحابة أو من إجماع أبي بكر من سنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر. فلما بقي الاحتمال يحتاج إلى ما يرجحه فيرجح على ما رجحه المرجح. نعم، تكملة من المرفوع أيضا ما جاء عن الصحابي ومثله لا يقال. من المرفوع أيضا الشيء الذي، الخبر الذي، الحكم الذي جاء عن الصحابي ومثل هذا الحكم أو هذا الشيء لا يقال من قبل الرأي ولا مجال للاجتهاد فيه، فيحمل على السماع، يعني إذا قال الصحابي يكون في آخر الزمان كذا وكذا، أو قال بدون حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر قال يخرج الدجال من المشرق أو من أصفهان أو كذا، فهذا مرفوع قطعا. لماذا؟ لأن الصحابي ما كان ليفتري على الله ولا على رسوله، لا بد أن يكون سمع هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس فيه مجال للاجتهاد، لا مجال فيه إلا التوقف والتوقيف والعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال إذا كان ما أخبره الصحابي مما لا مجال فيه للاجتهاد ولا يقال من قبل الرأي، نعم من الممكن أن تكون مسألة شرعية ويكون إمكانه أنه استنبط استنباطا خاصا قياسا، فهذا لا يكون له حكم المرفوع، يقال هذا من قوله ومن اجتهاده من رأيه رحمة الله ورضي الله رحمة الله عليه رضي الله عنه. لكن إذا كان شيء لا يقال من قبل الرأي من الأمور التي تكون في المستقبل، مما يكون في الجنة والنار، مما يكون من الحساب والكتاب والأشياء التي لا يمكن أن يقول أحد برأي أو بالاستنباط، فهذا يقال له أنه له حكم المرفوع، يعني لا بد أن يكون سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يزاد ما زاد الآخرون كما يذكر أن الصحابي المخبر بهذا الشيء لا بد أن لا يكون معروفا بقراءة كتب أهل الكتاب ولا عن الرواية عن أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يتورعون أشد التورع، ما إجازة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيئا من التوراة فغضب غضبة شديدة وقال أمتهوكون أنتم، والله لو كان موسى حيا لا ما وطعه إلا اتباعي، فكانوا يتورعون. بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة مشهورا بالقراءة لكتاب عن الكتاب، وكان ينقل عنه منه عبد الله بن عمرو بن العاص، فإذا أخبر عبد الله بن عمرو بن العاص عن شيء من المغيبات مما لا مجال فيه للاجتهاد فلا يحملونه على أنه مرفوع حكما، لأجل احتمال أن يكون هذا نقل عن بعض أهل الكتاب. نعم. وترجم ذلك ولا مجال للاجتهاد فيه فيحمل على السماء، جزم به الرازي في المحصول وغير واحد من أئمة الحديث، وترجم على ذلك الحاكم فيه. ما في شيء ولا؟ طيب نترك هنا التكملة إن شاء الله، ونرجو من الله أن نكمل التكملة. كيف؟ لا، إذا نأخذ حديثه، لكن إذا صرح أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقال إنه لعله يكون قد أخذ من أهل الكتاب، فإذا كان أخذ من أهل الكتاب فيه إمكانية لا يكون قدحا فيه، لأنه يكون أخبر بما قرأ ولا يقول أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي القدح عليه. خبر أهل الكتاب اليهود والنصارى له أقسام، معروف هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبهم، ولا تصدقوهم ولا تكذبهم في خبر خاص مما لم يوافق مما عندنا، إذا كان الخبر عندهم مبشرا برسول يأتي من بعد محمد هذا يجب تصديقه، لا نقول لا نصدقه، إذا كان مما يوافق ما عندنا فيجب تصديقه، مما يخالف عندنا يجب تكذيبه، لا يقال لنا كذبه لا، لكن مثل ما نسبوا وكذبوا قاتلهم الله، قالوا إن لوطا عليه السلام شرب الخمرة ثم زنى بابنتيه، هذا كذب تراهم في كتبهم منقول من كتبهم، هذا لا شك من أكذب، لو ما كذبه أحد وجاء طفل يعرف الله ورسوله والأنبياء يكذبه، فهذا يجب أن نكذبه، أما إذا لم يكن يتعلق بالشرع ولا يخالف ما عندنا فيكون لا نصدق ولا نكذب، فيجوز لنا يروى عن الكذب. ولذلك تجدون كثير ابن كثير ينقل كثيرا في البداية والنهاية عن أهل الكتاب شيئا كثيرا من هذا، لكن إذا كان مما يخالف يجب أن نكذب، وإذا كان مما يوافق فنحن نكذب نصدقهم لتصديق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، لا أن نأخذ تصديق كتاب الله وسنة رسوله من كلامهم، مثل ما الآن يقولون هؤلاء الذين هم يكتبون في المعجزات والإعجاز العلمي وكذا، لماذا لم يخرجوا هذا الإعجاز من قبل بعدما أخرج الناس ويقولوا وهذا الذي يدل عليه كتاب الله تعالى؟ كأنهم يريدون أن يقووا كتاب الله بكلام. كتاب الله قوي لا يتزحزح الإيمان به سواء قالوا وما قالوا. فالحاصل على كل حال هنا قول السيوطي ولا إسماع ولا إجماع، لأن المتكلم بهذا من أهل الإجماع، يعني إذا قال الصحابي كانوا يقولون كذا وكذا، هو لا يقول هذا إلا أن الأمر ليس من أهل من الأمور الإجماع، لأنه لو كان من أمور الإجماع كان يقول هو كنا نقول، لأنه من أهل الإجماع فرد من أفراد الأمة الذي لا ينعقد الإجماع إلا به. الإجماع بماذا يعرفون في الأصول؟ قالوا اتفاق أهل العصر على مسألة من المسائل فيما لا يكون فيه دليل صريح، لكنه لا بد للإجماع مستند شيئا ما لا يكون صريحا فيه. على كل حال فهو من أهل الإجماع الصحابي، لماذا يقول كانوا يقولون؟ فلا بد أن يكون أنه ينقل أو من السنة كذا أنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان يقول هذا كنا نقول كنا نفعل كذا. نعم يا عفيف. إيش هو سؤال فيه؟ ويستحيل أمره نفسه. كنا يرد على هذا أن بعض الرواة ليسوا بعلماء، بعض الصحابة يعني، لا الكلام متصل هذا عن الصحابة، هذا الكلام متصل عن الصحابة والكلام في الصحابة. وتقول أن بعض الصحابة ليسوا بعلماء؟ لا. نقول هذا الكلام لا يرد، لأن مثل هذا القول لا ينقله إلا عالم من العلماء. لو قلت أن صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، إن شاء الله بركة رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم أنار علمه وزاد علمه، لكن لا يكون مثل أبي بكر وعمر وكذا وكذا. افرض أنه لو كان هذا، وهو تقول أنه ليس من العلماء، لكن لا ينقل عنه مثل هذا في الغالب، لا ينقل عنه. فبذلك يقول السيوطي أن الصحابي الذي يعتني بمثل هذا الكلام ومن مثل نقل هذه السنن والأمر والنهي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا هو نفسه من أهل الإجماع، يعني لا ينعقد الإجماع بخلاف قوله. ما معنى المتكلمين وكذا متعة الحج؟ أشكل علي أفيدونا. المتكلمين في الحقيقة الذين تعلموا علم الكلام وعلم الكلام الذي جاء عن الروم وغيرهم الذين هم الذي يعبر عن فلسفة، عن الفلسفة، والفلسفة القديمة تلتقي مع الفلسفة الحديثة، الذين كانوا يعتمدون في الحكم على الأشياء على العقل، ما يستقبحه العقل فهو قبيح، وما يستحسنه العقل فهو حسن، وما لا يقبله العقل فهو مرفوض. هذا الذي تسمونه عقلانيون، وهذا تعبير خطأ، عقليون. أما عقلانيون ما معنى هذا؟ يعني ليس بصحيح، إنما هو العقليون الذين يعتمدون على العقل ويقولون لا يعقل أن يكون الجنة، المعتزلة على اعتمادهم للعقل، لا يعقل أن الجنة والنار الآن يكون مخلوقتان. لماذا؟ لأنه لا فائدة الآن، لا يدخل أحد في الجنة، لكن يقال لا يعقل. ويعقل الإنسان إذا عرف أن ضيوفا محترمين أو ضيفا محترما يأتي عنده فيفتح الباب من قبل ساعات ويبخر وينظف إلى آخره، هذا من كرم الله تبارك وتعالى. فهم يعتمدون على عقولهم الفاسدة فيثبتون خبر الواحد ما يقبل. لماذا؟ لأن العقل يفرض أنه لعله يكون أخطأ. أنا كل حال هؤلاء المتكلمون. أما متعة الحج فهو الحج التمتع، يعني يعتمر، يخرج للحج فيعتمر ويكمل عمرته، ثم يخرج من العمرة ثم يحرم للحج من جديد. لا يشكل عليك إن شاء الله. نعم. وليس المقصود منه متعة النساء، قال متعة الحج، وليس المقصود منه متعة النساء في الحج، إنما هو متعة بمعنى العمرة بهذه الصورة، بعدما خرج من إحرامه فليتمتع بما شاء من ممنوعات الإحرام من النساء واللبس والطيب وأي شيء. ما صحة حديث من صلى الفجر في جماعة 40 يوما كتبت له براءة من النار براءة من النفاق؟ من صلى الفجر بهذا اللفظ لا، إنما من صلى الصلاة 40 يوما في جماعة كتبت له براءة من براءة مع الإمام. هو هذا يعني نعم هذا هو الصحيح. من صلى الفجر في جماعة 40 يوما لفظه من أدرك أو من صلى لا من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما ليس فجر أي 40 يوما كل هذه الصلوات فقد برئ من النفاق. ليس ما كتبت له براءة من النار.
اين لفظ الحديث كتبت له براءة
كتبت له براءتان من النار براءة من النار وبراءة من النفاق. واما الحديث الذي جاء فيه هذا الذي اختلط عليه الحديث الذي جاء فيه من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة كتبت له براءة من النفاق هذا الحديث ليس بالصحيح لان فيه راويا اسمه سلمة ابن نبيت وهو ضعيف أو مجهولا. هل يجوز لفترة قصيرة هل يجوز جماع النفساء أو النفاس؟ نعم قل إذا انقطع الدم من الحيض أو النفساء انقطاعا تاما فجاز ما كان منع لأجله. لازم المذهب ليس بلازم. ما هي مواضع استعمال هذه القاعدة وما معناها؟ هذه القاعدة لازم المذهب ليس بلازم يعني كأنه يقول اللهم صل على محمد الآن يقول لما قالوا أنه يعني الوضوء بالنبيذ جائز فليس بلازم أن يكون هو الـ يعني نتي نعم لازم المذهب لازمه أنه لم يتوضأ من الماء فليس بلازم أن تبطل صلاته لأن رأيه أنه طائر عندك لازم لكن عنده ليس بلازم. وقد تكون له أمثلة أنا ما أستحضر الآن لكنه مثل هذا يلزمون يقول إذا كان يلزمه شيء فهو يعني ليس بلازم إذا فرضت هذا إنما يؤخذ من النص ما ثبت في المذهب. أما أن تقول إذا قلت فيلزم هذا ويلزم هذا ويلزم هذا فهذا ليس بلازم هذه القاعدة منقوضة بالحقيقة إيه؟ لأن لازم المذهب لازم هذا هو الصحيح يعني لازم القول لازم. الآن إذا قلت النهار موجود لازمه أن الليل ليس بموجود لازمه أن النجوم ليست بطالعة لازمه أن القمر ليس بطالع لازمه أن الصوم لا يجوز في هذا لماذا لا يكون؟ فكثير من المسائل قد تكون فيها خلافية. نعم هل يجوز ذبح الدجاج في حدود الحرم؟ إذا كان دجاج البر فلا يجوز لك أن تتعرضها بسوء. أما إذا كان من الدجاج الذي ألفته وألفته الدواجن فهذه جائزة لا بأس فيها. كذلك إذا كنت يعني أدخلت الصيد من خارج الحرم فلا يجوز لأنه صيد مثل هذا على كل حال. أما إذا كان من الصيد دجاج البر من الصيد لا يجوز بحال من الأحوال. هل من السنة عدم رفع اليدين في تكبير في صلاة الجنازة؟ قلنا بارك الله فيكم قول أكثر العلماء الذين يعتنون بجمع السنة قالوا لم يثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في التكبيرات تكبيرات الجنازة ولا عدم رفع لم يثبت هذا ولا ذاك. والظاهر أنه لم يثبت رفعه لأن الدواعي كما يقولون هكذا يعبرون لأن الدواعي تتوفر لنقله لو كان ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا ينفي أن يكون رفع في بعض الأحيان ولم يرفع في بعض الأحيان. ولذلك كان ابن عمر كان يرفع يديه كما ثبت عنه في الجنازة فإمكانه أنه يكون اجتهد بإمكانه أن يكون رعى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان فبذلك الأمر هين. يقال الأكثر أنه لا يرفع وإذا رفع فليس عليه ليس لأجل أن يقاتله بالسيف والرمح. نعم ما الحديث الضعيف ما حكم الحديث الضعيف في فضائل الأعمال هل يقبل؟ هذا قد كرر كثيرا في هذا المجلس أنه الأعمال الضعيف لا ينسب ولا يعمل به كأنك إذا عملت بالضعيف فكأنك نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي الاستنان أو تشريع شيء بحديث ضعيف لأنه من الممكن أن يكون مكذوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الأئمة من علم أن هذا حديث ضعيفا، قال ابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين من علم أن هذا الحديث ضعيف وما ذلك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخشى أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث أني حديثا يرى أنه كذب، فيه إمكانية أن يكون كذب فهو أحد الكاذبين. وفي حديث آخر من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، فلا يعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في غير فضائل الأعمال. نعم. والله إذا كان هو من أهل العمرة من مكة فهو يعتمر من مكة، إذا كان من أبناء مكة من المقيمين المستديمين في مكة فيحرم ويعتمر لأي واحد من خارج حدود الحرم. أما إذا كان جاء هنا للعمرة ثم أخبر بموت أحد أو وصي من قبل أحد أنك عمل لعمرة فهذا الأمر غير مشروع بارك الله فيه. هل للعمرة الطواف وداع؟ وإذا كان فهل يجوز الشراء بعد الطواف؟ للعمرة الطواف وداع معناه أفضل ألا يخرج إلا بعد الوداع، لكنه إذا لم يودع فليس عليه فدية. أما في الحج فطواف الوداع واجب. وإذا كان للوداع الطواف الوداع شأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قالت عائشة رضي الله عنها أمر الناس أن يكون آخر أهدهم بالبيت أن يكون آخر أهدهم الطواف.